بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقاء اليوم يعني في هذه المبادرة الطيبة مع ميثاق التي تسعى لتوثيق الإيمان في القلوب بعنوان أثر الصلاة في زيادة الإيمان. يعني نبدأ من قضية الإيمان حتى نصل إلى مسألة الصلاة. ويعني العجيب أن الكلام عن الصلاة أو عن الإيمان من أهم المواضيع التي تكلمت عنها الشريعة. فالباحث في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم لو بحث عن هاتين الكلمتين، عن قضية الإيمان أو عن قضية الصلاة، يفاجأ بكم عظيم من النصوص. فكثرة دوران قضية الإيمان وقضية الصلاة في نصوص الشريعة تدل قطعا على اهتمام الشريعة بهذه الأمور. يعني أي إنسان يحاول أن يبحث عن ورود هذه الألفاظ في سياقات الشريعة يفاجأ أنها جاءت في سياقات عظيمة وسياقات مختلفة ومتنوعة، مما يدل على عظم قضية الإيمان وقضية الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، بما أن احنا نتكلم عن أثر الصلاة في زيادة الإيمان، عايزين نتكلم الأول عن قضية زيادة الإيمان كما قلت ثم نذهب إلى قضية الصلاة. بالنسبة لقضية زيادة الإيمان، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم. إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم، يخلق بمعنى يبلى، يعني الشيء يعني يصيب نوع من القدم. والشيء اللي بيبلى يعني يعني لو ثوب يعني بيتقطع ويتغير لونه ويصيب نوع من الفساد والتغير ويفقد الجمال والرونق. فكذلك الإيمان يمر بلحظات يكون فيها متقدا، يكون فيها له بريق وله لذة، ولكن تمر على الإنسان أحيانا لحظات يخفت فيها الإيمان. ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. قضية تجديد الإيمان، ودلنا النبي صلى الله عليه وسلم على أعلى وسيلة لتجديد الإيمان، وهي وسيلة الدعاء. وهذه الوسيلة التي دلنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم لتجديد الإيمان ليست هي الوسيلة الوحيدة، هي أعظم وسيلة، وسيلة الدعاء، لكن ينبغي على الإنسان أيضا أن يسعى بأخذ الأسباب التي تجدد له الإيمان في قلبه، حتى يحافظ على هذا الإيمان في قلبه، يحافظ عليه جديدا ويستمتع به. يعني انظر إلى التعبير القرآن أن الله كما في سورة الحجرات أن الله سبحانه وتعالى قال: حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. إن الإيمان يكون مزين في القلب ويكون جديد في القلب، يكون جديدا في القلب ويكون له لذة، حتى يستطيع الإنسان أن يتمتع به وأن يستمتع به. فإذا كان الإيمان جديدا دائما وله لذة، هذا الإيمان بيدفع الإنسان إلى مواجهة متاعب الحياة، ويستطيع الإنسان بفضل الله سبحانه وتعالى بهذا الإيمان في قلبه أن يسير في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى وأن يتحمل المصاعب، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. ولكن كما أننا نألم وهم يتألمون، لكن ألم الطاعة وألم المجاهدة في سبيل الله يكون معه من المشاعر والمعاني التي تهون هذه الآلام، وترجون من الله ما لا يرجون. يبقى إذن هذه المعاني التي يجدها المؤمن في قلبه من الرجاء والخشية والحب والإنابة والتوكل وغيرها من المعاني، هذه المعاني التي يجدها المؤمن في قلبه تهون عليه السيد. إذن لابد الإنسان أن يهتم بقضية زيادة الإيمان، وأيضا ليس فقط الزيادة، قضية تجديد الإيمان، وأن يبحث عن الوسائل التي تعينه عن تجديد الإيمان، ويحاول أن ينوع في الطاعات، ينوع في الوسائل، مرة مثلا يسمع درس، مرة يكون في صحبة صالحة، مرة يطيل الصلاة، مرة يتأمل ويتدبر في خلق الله سبحانه وتعالى، يذهب لزيارة المرضى، ويذهب لزيارة المقابر ولزيارة المرضى، يبحث عن الوسائل التي تعينه عن زيادة الإيمان. واليوم أتحدث معكم عن أفضل وأعلى وسيلة عن قضية التي تقرن مع الإيمان. وإذا بحثتم في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم عن لفظ الصلاة، قد تفاجؤون بهذا الكم العجيب من الآيات والأحاديث التي تتكلم عن الصلاة. وأنتم تعلمون أيضا الكتب التي تكلمت عن تعظيم قدر الصلاة، أكثر من أحد تكلم عن مسألة عظم قدر الصلاة في الإسلام. فطبعا لا يسعنا الوقت أن احنا نتكلم عن، نحاول أن نجمع كل الآيات والأحاديث التي تتكلم عن الصلاة، بل سأحاول قدر المستطاع أن أشير إلى بعض المراجع الخفيفة أو الكتيبات حتى اللي ممكن الإنسان يرجع إليها ويستمع أو يقرأ عن قضية الصلاة. يعني لو حبينا نتكلم عن فيما يسمى مركزية الصلاة في الإسلام، هذا العنوان مركزية الصلاة ليس عنوانا خاطئا ولا خادعا ولا مجرد عنوان براق، بل هي حقيقة، لأنه يعني أول ركن عملي. يعني تخيل لما واحد يحاول يدخل الإسلام، تتخيل الإنسان يعني لم يسمع عن الإسلام قط، ونحن الآن نخبره عن الإسلام، ثم يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. إن أركان الإسلام الآن خمسة، والركن الأول بعد الركن العملي الأول بعد الشهادتين يفاجأ بأنه الصلاة. والمتتبع للآيات التي جاءت فيها الصلاة في القرآن، يعني كنت بقرأ كتاب الدين هو الصلاة لفريد الأنصاري، حتى رفعته اليوم على قناة التليجرام، وده من الكتيبات اللي أنا بستعملها لتجديد منزلة الصلاة في القلب. يعني من وسائل تجديد معنى عبادة من العبادات في القلب أن تقرأ عنها، أن تسمع عنها. يعني ممكن مثلا كتاب الأركان الأربعة لأبو الحسن الندوي، الفصل الأول يتكلم عن الصلاة، في رسالة لابن القيم تتحدث عن الصلاة، في رسالة عن الخشوع لعبد الهادي حسن واحد تتكلم عن الخشوع في الصلاة. كلها رسائل بسيطة ولطيفة تساعد الإنسان على تجديد المعاني، لأني كما قلت لكم المعاني بتبلى بصفة نوع من القدم، وبيعلوها التراب، بيعلوها الران، وبيغفل عنها الإنسان. يعني قد تجد إنسان يذهب إلى الصلاة يستحضر سقوط الذنوب مع قطرات الماء من الوضوء، ويستحضر الخطوات إلى المسجد أن الله يرفع له درجة ويحط عنه خطيئة، ويستحضر وقوفه بين يدي الملك سبحانه وتعالى في جماعة، وتجد مستحضرا لكم عظيم من المعاني، ثم لا يلبث أن تفتر يعني همته، ويعني ينسى كثيرا من هذه المعاني، فيحتاج أن يتذكر، لأن من طبيعة الإنسان ينسى. لقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. فعزيمة الإنسان بتفتر مع نسيانه، فيحتاج الإنسان دائما أن يتذكر، يحتاج الإنسان دائما أن يتذكر حتى تتجدد عزيمته، ويعني يبتعد عن لحظات الضعف والفتور. فقضية الصلاة بما أنها قضية متكررة بتتحول في كثير من حياتنا إلى عادة. أنا أتكلم الآن عن المحافظين عن الصلاة، لا أتكلم عن المعرضين للخطاب، يعني أنا أتكلم عن الذين يعلمون قدر الصلاة، لا يحتاجون أن أؤكد بأحاديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. لا يحتاجون إلى مثل هذه الأمور، هم يعلمون قيمة الصلاة. ولكن يصيبنا جميعا هذا الأمر، قضية الفتور وقضية التعامل معها بنوع من الاعتياد. بل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر إن من يعني في صلاة سماها قال تلك صلاة المنافق. يعني انت متخيلين واحد بيصلي لكن يهمل في وقتها، يرقب الشمس حتى اذا قاربت الغروب. طيب اول حاجه انه قاعد مهمل في الوقت، وانظروا الى هذا الرجل لم يترك الصلاه بالكليه، انتظر حتى قاربت الشمس على الغروب ثم قام ينقر 4 ركعات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو واحد مهمل في الوقت ومهمل في الاداء، بيتعامل مع الصلاه كحمل ألقاها من على عاتقه ينقرها نقرا لا يفكر فيها ولا يتأمل فيها. لما الله سبحانه وتعالى أخبرنا في القرآن عن لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، قال من أسباب تعليل ذلك حتى تعلموا ما تقولون. الإنسان ينبغي أن يعي ما يقول في الصلاة. فتخيل الإنسان الذي قبل طبعا التحريم الكلي لقضية الخمر، وإن قال الله سبحانه وتعالى تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، تخيل من التعليلات الواردة كما في سورة النساء لهذا الأمر إن الإنسان يعلم ويعي ما يقول، لا يتعامل مع الصلاة. بعض يعني وللأسف كلنا بيصيبنا هذا الأمر، يخرج من الصلاة هو لا يتذكر ما الذي قاله أصلا، لا يتذكر قراءة الإمام. يعني لما ربنا يعني عايزك تحط شعار كده حتى تعلموا ما تقولون، هذا التعليل الرباني لقضية عدم اقتراب الصلاة للذي يعني للشرب الخمر حتى تعلموا. تخيل احنا خمر الدنيا التي جاءت على عقولنا، طبعا ده مش معناه ان احنا ما نقربش في الصلاه ونحن في انشغالات الدنيا، لكن يعني ده اشاره الى المجاهده المطلوبه منا حتى نتخلص من تغطيه العقول التي حدثت لنا بسبب الانشغالات في الدنيا. ولذلك من عجيب الصلاة أن الصلاة تنتزع المؤمن من أوقات عجيبة، تنتزعه من نومه في صلاة الفجر، ومن عمله في الظهر، ومن راحته في العصر، ومن يعني جلساته مع أسرته أو مع أحبابه ومع أصدقائه في المغرب والعشاء، تنتزعه من هذه المواطن، فتتكرر عليه الصلاة في مواطن قد يعني يترك الإنسان لحظات الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، تنتزعه حتى يتعلم ذلك المؤمن سرعة الانتقال بين عالم الغيب وعالم الشهادة. تكرار الصلاة على الإنسان في اليوم والليلة يعلمه كيف أن ذلك الإنسان يكابد عالم الشهادة الذي هو يعيشه، ولكنه يعايش بقلبه عالم الغيب. فالفترات التي بين الصلاة تعود الإنسان من كثرة الذهاب إلى الصلاة ومعايشة لحظات الوقوف بين يدي الله واستشعار معاني يعني قد أشير إلى بعضها بإذن الله سبحانه وتعالى إن سمح الوقت، تكرار انتزاع المؤمن من حياته اليومية في لحظات نومه أو عمله أو راحته أو أنسه بأصدقائه وأسرته، انتزاع الصلاة للإنسان من هذه اللحظات وتدريب الصلاة للإنسان على قضية الانتقال بين عالم الغيب وعالم الشهادة تساعد الإنسان أن يحافظ على هذا الأمر في الفترات التي بين الصلاة. فتجده أيضا بين الصلاة يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، يعيش بين الناس يكابد المشاغل الدنيوية ويعايش الناس عالم الشهادة بكل ما يعني لذاته ومشاغله وآلامه وأسبابه، وأنه بياخد بالانشغالات والأسباب اللي في الحياة الدنيا، لكنه تعود أن يتعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى من كثرة ما تدرب على ذلك. الإنسان اللي بيتدرب على الخشوع في الصلاة بالرغم من تقلبات الأمور، يعني تخيل الدنيا بتتغير من حواليك، الشمس بتشرق أو تغرب أو في ظلام أو في نهار، وأنت عندك مواعيد صلاة مختلفة مع اختلاف أوقات اليوم، وكأن أيضا اختلاف مواعيد الصلاة بيجعل الإنسان يتعود أن يقيم الصلاة في كل الأوقات، ولا سيما لو حافظ على النوافل، حافظ على صلاة الضحى وصلاة قيام الليل في أطول الفترات البينية بين صلاة الفجر والظهر وصلاة العشاء والفجر، أطول الفترات لا يتحمل المؤمن أن يجلس هذه الفترة بدون صلاة، فشرع له أيضا من النوافل ما يكمل بها هذه الفترات. فلك أن تتخيل ذلك المؤمن الذي أصبح عنده ما أسميه باللياقة الإيمانية، اللاعب حينما ينزل الملعب ليلعب ولا يتدرب يجيله زي ما بيقولون شد عضلي لأنه لم يتدرب، ما عندوش لياقة. المؤمن من كثرة ما بيتدرب على الخشوع في الصلاة بعدما كان في عمله مثلا موظفا، كان معلما، كان طبيبا، كان طالبا، أيا كانت الأعمال والانشغالات بالنهار، أو كان في لحظات النوم في الشتاء في البرد الشديد في صلاة الفجر، أو أراد أن يستريح أو أن يخرج للفسحة مثلا مع أصدقائه في صلاة العشاء، يتعود أن ينتزع نفسه من هذه الأمور ويذهب ليقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. فإذا اعتاد أن يفعل ذلك وأن يجاهد نفسه للخشوع اتعود، أصبح عنده نوع من اللياقة الإيمانية إنه خلاص بكل بساطة. ويعني من اللحظات الجميلة جدا، تخيل إنسان بين أسرته وبين أصدقائه أو بين أسرته بالليل وأولاده بيلعبوا معاه، ثم قرر أن يقوم ويصلي مثلا قيام الليل، فهم يتحدثون معه وهو يحدثهم، ففجأة قام وقال الله أكبر، لا يستطيع أحد أن يتحدث معه وهو لا يتحدث مع أحد، وانتقل الآن بهذه التكبيرة بهذا الإحرام، إن سافر إلى عالم آخر الآن، هو لا يكلم أحد، لا يرد على أحد. أنا لا أتكلم عن أحكام الصلاة هل يجوز أن هو يشير إلى، لا أتكلم في مثل هذه الأمور، لكن أتكلم عن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الصلاة لشغلا. لقد انشغل الآن هذا الرجل الذي وقف بين يدي الله سبحانه وتعالى شغلا عظيما، أصبح في شغل عظيم. يعني لما تكون انت عايز تركز في حاجة ومشغول وحد عمال يكلمك تقول له انا مشغول دلوقتي، لو سمحت انا مشغول، انا مركز، ما تقطعش تفكيري انا، وممكن تنفعل لان انت الان بتحاول ان تستجمع كل طاقتك الذهنية. يعني تخيل لو انت مثلا بتعمل حاجة مهمة او في امتحان او بتفعل شيء مهم وحد عمال يتكلم معاك، انت لا تستطيع ان تتفاعل معه، لا تستطيع ان تستجيب له. محاولة إن الإنسان يجاهد نفسه وألا يحدث حتى نفسه، هو نفسه، مش إن هو ينشغل بما يحدث من حوله من أصوات أو انشغالات أو زخارف وهو يصلي؟ لا، هو نفسه تحدثه وهو لا يستجيب لنفسه. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس وينهى نفسه عن الحديث، النفس تريد أن تستطرد في أحاديث وفي قصص وفي مشاغل أثناء الصلاة، وهو يجاهد نفسه ألا يستطرد معها. وإن سار معها في أمر وضاع الخشوع منه في ركعة، جاهد نفسه في الركعة التي تليها. وهكذا يتدرب الإنسان على قضية الخشوع حتى يصبح الخشوع سجية له، حتى تصبح قضية الانتقال والسفر من عالم الشهادة إلى عالم الغيب أصبح أمرا ميسرا له. يعني في ناس كده مثلا تجد إن هي إيه، ربنا يرزقنا يتابع لنا بين حج والعمرة، ما كانت الأمور مفتوحة، يعني كان بيسافر العمرة مهما كانت المسافات بعيدة، بكل يعني الأمر بالنسبة له في تيسير، لا يجد صعوبة ولا يجد مشقة بالرغم من بعد المسافة والسفر والمشقة والتكاليف، لكن هو الأمر يسره الله عليه. غيره يجد مشقة عظيمة ويتألم آلام وبدنه يتألم، وهو أصبح الأمر ميسرا عليه. كذلك قضية الخشوع اللي لما الإنسان بيركز فيها ويحاول أن يحصل قضية الخشوع في الصلاة، يفاجأ أن الأمر أصبح سهل بالنسبة إليه. إذا قام ليصلي بليل، وبمجرد أن يكبر ويبدأ يترنم بآيات من كتاب الله سبحانه وتعالى، يجد السكينة ويفاجأ إن هو انتقل إلى عالم آخر، وتجده يعني كالداخل إلى حدائق ينتقي اليوم، أعايش سورة القصص ولا أعايش سورة فاطر ولا أعايش سورة الأحزاب، هل اليوم أكون مع المسلمين في غزوة أحد ولا أكون مع موسى عليه السلام مثلا أمام فرعون، هل اليوم أكون مع إبراهيم عليه السلام وهو يدعو ولا مع إبراهيم عليه السلام وهو يناظر. هو الآن بينتقي الجنة التي سيدخلها ويعيشها في قيام الليل، هل أعايش قدرة الله سبحانه وتعالى المطلقة في سورة الأنعام أم في سورة فاطر أم في سورة لقمان؟ يفكر، أم يعني يشاهد آيات الله المبثوثة في سورة النمل، إله مع الله، أو من آياته ومن آياته في سورة الروم؟ تجده يعني بيتفنن الآن، بيختار الحديقة التي سوف يقضي فيها هذه الليلة ويشاهد فيها الثمار والجنة التي يسافر إليها في كل ليلة. فأصبح مع كثرة هذه المجاهدة أصبح يعيش هذه المعاني التي تبذل فيها الأعمار. زي بعض الناس مثلا يتعجب إن إزاي فلان مثلا حصل علم معين أو شهادة معينة، أيضا هذا علم يحتاج إلى تعب ويحتاج إلى تحصيل ويحتاج إلى مجاهدة. بعض الناس يتعجب مثلا فلان قد يفتح له في الذكر أو يفتح له في القيام، قال ربنا سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا، المجاهدة المستمرة وأن تكون خالصة لله فينا، لنهدينهم سبلنا. سبل الله سبحانه وتعالى لا تنتهي، فالله سبحانه وتعالى يفتح على من يشاء. قضية الإنسان يكون يعني صادق في طلب المجاهدة للوصول إلى الله سبحانه وتعالى. فالصلاة هي سفر إلى عالم الغيب، يستطيع الإنسان بفضل الله سبحانه وتعالى بهذه الصلاة أن يتزود، أن يذهب لغذاء روحه، أن يذهب إلى هذا العالم، وكأن روحه تشتكي من غربة في هذا العالم الذي تعيشه، فتحتاج روحه أن تسافر كل فترة إلى هذا المكان يعني تحصل طعامها وتحصل غذائها. فإن لم تسافر هذه الروح إلى هذا العالم، تجد هذه الروح في حالة من الهلع، حالة من الجوع، وحالة من الاضطراب. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. وكنت تكلمت في درس بعنوان مداواة النفس الهلوع من خلال سورة المعارج، وتكلمت عن قضية الصلاة وكيف أن الصلاة تعرج بهذه النفس، تخرج بها من حالة الهلع إلى حالة الاطمئنان وحالة الراحة، كما قال صلى الله عليه وسلم: أرحنا بها يا بلال. تلك الصلاة التي تجعل العين في حالة من الاستقرار، قرة عيني في الصلاة، بتقر العين. العين متى تقر؟ إذا وجدت محبوبها. العين تظل تبحث، يعني تخيل لما أنت مثلا داخل تشتري سيارة، بلاش داخل تشتري سيارة، دي حاجة نادرة في حياتنا كلنا، بلاش داخل تشتري أي لبس تلبس، داخل تشتري ثوب مثلا، أو داخل تشتري بنطلون، داخل تشتري أي شيء، فقدامك المعروضات كتير جدا، فقاعد بتنظر وتنظر، فإذا وجدت ما تريد وما تحب استقرت عينك عليه، لا تريد أن تلتفت إلى غيرك. يعني لما مثلا باخد ابني معايا وعايز أشتري له حاجة، فإذا وجد ما أراد وقف أمامه، أقول له طب تعالى نشوف حاجة تانية، يقول لي لا أنا عايز دي. حالة الاستقرار بتحصل إذا وجد الإنسان ما يريد، ما يحب، لا يريد أن يلتفت. لذلك الله سبحانه وتعالى عن الجنة لا يبغون عنها حولا، مش عايز يسيبها، خلاص وجد أعظم ما كان يتمنى، لا يريد أن يخرج منها أبدا ولا أن يتحول عنها، لا يبغون عنها حولا. يعني أي مكان جميل بيقعد فيه الإنسان قد يفكر أن هناك مكان أجمل منه، فإذا رزق مال مثلا أعظم يفكر في الذهاب إلى مكان آخر، إلا الجنة لا يبغون عنها حولا. فكذلك في الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم: قرة عيني في الصلاة. فالإنسان حينما يعايش هذه المعاني ينتظر لحظات الصلاة، ينتظر، أشبه بالسيارة التي تسير في مسافات طويلة في صحراء، وكل مسافة زمنية كده فترة، وكل مسافة بيمر عليها في محطة تموين بيقف ليضع الغذاء للسيارة. فكذلك الصلاة في سفر الحياة الذي نسافره، والمشاغل والأسباب والانشغالات، وهذا يخوفه وهذا يرجيه وهذا يؤمله وهذا يقول له كذا، ومشاعر مضطربة وخوف ورجاء، فيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ويستريح من عناء هذه الدنيا ويقول: الله أكبر الله أكبر، ويكبر بين كل ركن، يستشعر أن الله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء، ويستحضر أن الله هو العظيم وأن الله سبحانه وتعالى هو الأعلى، ويقرأ آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى، ويركع بعد قراءة هذه الآيات مستجيبا لله سبحانه وتعالى، علامة خضوع لما قرأ من هذه الآيات أنه استجاب لله سبحانه وتعالى، ثم يحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقه لذلك. فإذا قرأ من كتاب الله وخضع لآيات الله وحمد الله سبحانه وتعالى، آن وقت القرب الآن، آن وقت الطلب، آن وقت الدعاء، فيسجد لله سبحانه وتعالى بعد قيامه من الركوع، بعدما قال: سمع الله لمن حمده، أي استجاب الله لمن حمده، فيحمد الله ثم ينزل ليطلب، لأنه الآن قرأ من الآيات وخضع لله سبحانه وتعالى وأثنى على الله سبحانه وتعالى. الآن حانت أعظم لحظة في حياة الإنسان، لحظات القرب من الله سبحانه وتعالى، أقرب ما يكون العبد من ربه فهو ساجد. أفضل اللحظات لحظات الهوي إلى السجود، حينما ينتظرها الإنسان وكأن الأرض تحتضن وكأنه يلقي بنفسه إلى الأرض الآن. هذه اللحظة التي يضع رأسه فيها إلى الأرض، يخضع أفكاره، يخضع رأسه، يخضع عقله، يخضع تقاليده، يخضع كل شيء فيضعه على الأرض استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى. من أجمل المشاهد اللي أنا يعني الواحد بيراها في حياتي صلاة الظهر، وخصوصا بتكون في التجمعات، المصالح الحكومية، الجامعات. فلما كنت أدخل مثلا على الصلاة في لحظة السجود وتجد كل الناس تضع رأسها على الأرض، العميد والوزير والموظف والمدير والطالب، الكل يخضع ويضع رأسه على الأرض بصورة متساوية، الكل وكأن الكل يعبد أفكاره ويعبد رأسه وعقله لله سبحانه وتعالى، ينتظرون الأمر من الله سبحانه وتعالى، ثم يقومون من السجود بعد ذلك يطلبون المغفرة، لأنهم مهما فعلوا لأننا مهما فعلنا فنحن مقصرون في أمر الله سبحانه وتعالى. ما أجمل هذه الرحلة وما أجمل هذه السفرة، ولكن لمن عايشها. بعض الناس يذهب للنزهة مع أسرته مثلا ويكون مشغول طوال الرحلة، مشغول ماسك مثلا الموبايل بتاعه، ماسك التليفون مع طول الرحلة في شيء شغله. فإذا عادوا تجد الأسرة تتحدث عن جمال النزهة وعن المناظر الجميلة التي رأوها، أما ذلك المشغول لم يحظى من الرحلة بشيء إلا المشاغل التي شغلته. كذلك بعض الناس يرجع من الصلاة وكان مشغولا طوال رحلة الصلاة، فيخرج من الصلاة بعدما يسلم: السلام عليكم ورحمة الله، يفاجأ أن فلانا قد عاد مثلا بهدايا وفتح من الله سبحانه وتعالى، وهذا عاد بالسكينة، وهذا عاد بالطمأنينة، وهذا عاد بالفتح من الله سبحانه وتعالى، وهو ذهب مشغولا وعاد مشغولا. ولكن من رحمة الله سبحانه وتعالى أن باب الصلاة مفتوح، النافلة، بيصف الإنسان قدميه بين يدي الله سبحانه وتعالى في أي وقت. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علي وعليكم بإقامة الصلاة، وأن يجعلنا من مقيمي الصلاة. من أجمل الأدعية: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ده أمر يدعو به الإنسان. يعني أختم الآن، أهمية الدعاء بأن ربنا يجعلك مقيم الصلاة، أن تحافظ على إقامة الصلاة، هذا أمر يحتاج إلى توفيق من الله سبحانه وتعالى. ده الأمر الأول. ثانيا، أن تكثروا من السماع والقراءة عن قضية الصلاة، جددوا معاني الصلاة في قلوبكم بكثرة السماع عنها وبكثرة القراءة عنها، فهي أحق ما يقرأ عنه الإنسان. النهارده أنا بقرأ الآيات التي ذكرها فريد الأنصاري في الكتيب الدين والصلاة، آيات عجيبة، مواطن مختلفة، ومع بني إسرائيل أقيموا الصلاة، ومع سيدنا موسى إقامة الصلاة، ومع محمد صلى الله عليه وسلم إقامة الصلاة، ومع أمة النبي صلى الله عليه وسلم إقامة الصلاة، وفي الحروب إقامة الصلاة، وفي الراحة إقامة الصلاة، وفي يوم الجمعة إقامة الصلاة. الله أكبر، يعني الصلاة في كل وقت، في الخسوف تشرع لنا الصلاة، إذا مات الإنسان يشرع لنا الصلاة، في العيد بتشرع لنا الصلاة، مع كل هذه التغيرات يشرع للإنسان الصلاة. فلابد الإنسان أن يحرص على تنمية علاقته بهذا الركن العظيم، ركن الصلاة، كما قلت بالدعاء وبكثرة السماع. الإنسان أحيانا خصوصا اللي بيسير في طلب العلم ممكن يستخسر الوقت اللي بينفقه في تجديد العهد مع الصلاة، بينشغل مثلا بشيء وهو لا يعلم أن هذا الوقت الذي يقضيه في تجديد العهد مع الصلاة وقت عظيم يبارك له في كل حياته. لأن أصلا المفروض أن احنا بنتعلم لنحسن إقامة الصلاة، نحن نقرأ ونتفقه في الدين لنكون من المقيمين لهذه الصلاة على الوجه الذي يرضى به ربنا عنا سبحانه وتعالى. فيعني لما تنشغل بأمور عن الصلاة هنا في انعكاس للأولويات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المقيم الصلاة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة، وجزاكم الله خيرا.
جزاك الله خير دكتور أحمد، وكتب الله أجرك ونفعنا بما قلت. في بعض الأسئلة، هنا سؤال من أحد الأخوات تقول: لدي استفسار بالنسبة لنا نحن الأخوات، في الفترة الشهرية التي نعذر فيها عن الصلاة، في هذه الفترة عادة ما نمر باضطرابات هرمونية تؤثر على وضعنا النفسي إلى آخره، تقول: فللصلاة يعني انها تاتينا اذا اثناء هذه الفتره، نجد يعني شيء من يعني من الغضب وكذا، فنبغى نفزع الى الصلاه اقتداء بكلام الله تعالى في منتزه في منتزه التنزيل.
طيب، هو انا قرات السؤال، انا
ماذا تنصحني؟ اي نعم،
طيب فتحت الشات وقرات السؤال. هي اولا جزاه الله خيرا على السؤال، ثانيا قال ربنا سبحانه وتعالى: اقم الصلاه لذكري. اعلى مقاصد قام الصلاه قضيه ذكر الله سبحانه وتعالى، وذكر الله سبحانه وتعالى لا يمنع منه احد في اي وقت، فهي تلجا الى ذكر الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. يعني بكل بساطه في هذه الفتره تكثر من سماع، وهذه الفتره وفي غيرها، سماع الدروس الوعظيه، ان تقرا شيئا عن اسماء الله وصفاته. فحينما تلجا الى ذكر الله ايضا قد استعدت واعدت العده، كما يعد الانسان العده الى الصلاه، تعد العده لقضيه الذكر. لا تذكر الله سبحانه وتعالى بقلب غافل، لا، حينما تقول سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، حينما تفعل ذلك تفعل هذه الامور وهي مستحضره لاسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. ايضا من الكتب التي ينبغي ان يهتم بها الانسان الكتب التي تتحدث عن الاسماء والصفات. من اعظم الكتب التي ينبغي ان يحرص عليها الانسان الكتب التي تتحدث عن الاسماء والصفات، فيها فتح عظيم تنقل الانسان نقله تجعله يوفق في اقامه العبادات سواء الصلاه او الذكر. وكان كنت دخلت في لقاء قريب مع مؤنس في مساله، كان في كتاب اللي هو الاكسير، كنت تكلمت عن قضيه الاهتمام بالقلوب وقضيه الاذكار، وأن اللسان الذكر الحقيقي هو ذلك الذكر الذي يعبر عما يجده الإنسان في قلبه. الذكر الحقيقي ليس معنى ذلك أن الإنسان يتوقف عن الذكر حتى يحقق معاني الخشوع، أبدا، يستمر في الذكر أيضا، لكن أقول من أعلى معاني الذكر ذلك الذكر الذي يعني يعبر عما يجده الإنسان في قلبه من تعظيم لله سبحانه وتعالى. يعني الإنسان لما يستشعر مدى النعم التي هو مسبوغ فيها، فتجد لسانه ينطلق، تجد لسانه ينطلق: الحمد لله، الحمد لله. هذه الكلمات خارجه من قلب يشعر بنعم الله عليه. حينما يتامل الانسان في خلق الله في السماوات، الاكوان، الكواكب، الشموس والاقمار والخلايا وجسد الانسان وما فيه من هرمونات وانزيمات وبروتينات، ويفاجأ بهذا التعقيد العظيم اللي في خلق الله سبحانه وتعالى، ولا تجد في خلق الله سبحانه وتعالى من تفاوت، فيقول سبحان الله العظيم. فأيضا الله سبحانه وتعالى جعل لنا فسحة، وجعل لهن فسحة في قضية ذكر الله سبحانه وتعالى.
جزاك الله خير يا دكتور. في سؤال آخر يقول: كيف نجعل أو كيف نخلي أولادنا يلتزمون بالصلاة؟ نجعل هذه الصلاة مركزية في حياتهم. تعرف الصغار يعني صعب.
هو طبعا وده ان كان خارج السياق، لكن انا برضو مش متخصص في التربيه، يعني انا بحب يعني الناس تكون عندها نوع من التخصص، لكن يعني قدر استطاعتي ان الاول انا اكون نموذج، يعني رؤيه ابني ليا وهو يرى ان في شيء مقدس في حياته اسمه الصلاه. يعني الاولاد لما بيروا في حياه ابائهم وامهاتهم شيء مقدس اسمه العمل، وشيء مغير في حياتهم اسمه المال، وكيف أن الطفل بينشأ على أن المال بيجلب الخيرات وبيجلب السعادة، وأنه لما بيحتاج إلى شيء بيطلب المال من والده. فكذلك لابد أن يرى الطفل في حياة الأب كيف أن الأب إذا مر بضيق يستأذن الأسرة يقول دعوني أصلي. أنا كنت عامل تجميع زمان كده اسمها دعوني أصلي، كل الآيات قصدي في كل الأحاديث والآثار اللي وردت فيها هذه الكلمة دعوني أصلي، قالها جريج وقالها إبراهيم عليه السلام. الإنسان يعني كأنه يريد أن ينفصل الآن عن العالم، أنا محتاج أصلي. زي ما بالظبط الأب بيقول لابنه سيبني عشان ورايا شغل، فالابن بيفهم إن قضية الشغل دي واضح إن هي قضية مهمة بتعود عليهم كلهم بالنفع، إن يعني الأب لما بيشتغل بيجيب المال. مع الوقت حينما يرى الطفل الأب والأم منشغلين بقضية الصلاة، بيظبط المنبه عشان الصلاه، بيقوم بالليل يصلي، بيدعو في الصلاه، يجد اثر الصلاه عليه. ده اول شيء ان انا اكون النموذج. الشيء الثاني ان بعض مفاهيم التربيه الحديثه تمنع انك تامر طفلك او تنهاه، وده خطا. بالعكس الطفل نوع يعني هو يعني هو تركيبته اشبه بالعجينه الانسان ممكن يحاول ان يشكلها، فلا اتركه لغيري، فانا امره بالصلاه وأبين له عظم الأمر وأشرح له أهمية الصلاة وأمره بذلك. فقضية عدم أمر الطفل بالصلاة وإن ادعاء إن ده من التربية ده شيء خاطئ. ممكن أيوة الكلام يكون في متاهة الأمر، النقاشات بقى هل تأمره بدري ولا متأخر، هل كيفية تتلطف معه، ده قضية أخرى. لكن الأمر بالنموذج، إن أنا أكون نموذج ويرى أثر الصلاة في حياتي وأثر ويكون أثر حقيقي بالفعل. النقطة الثانية إن أنا أوجهه، إن أنا أربطه بصحبة صالحة، إن هو يسمع عن فضل الصلاة. وبفضل الله يعني دائما قضية الصحبة بتكون حل، سبحان الله، حل سحري، يعني زامر الحي لا يطرب دائما كما يقولون. فالابن بيستجيب بكل بساطة حينما يكون له صحبة صالحة تعينه على الصلاة.
جزاكم الله خير. هنا سؤال يا دكتور يقول: كثيرا أقرأ في صلاتي قصص الصور، قد تكون معولات فقط، يعني بمعنى أنه إذا مثلا قمت الليل أقرأ بمحفوظ مثلا هو قصص الصور، أو أمسك المصحف يعني أفضل، لكني أجد يعني ما أجد الخشوع اللي أجده يعني من حفظي.
طيب هو يعني هو مكتوب بيقول ايه؟ اقرا في صلاتك حتى المعودات علي شيء وليس عليك شيء. الرجل اللي كان بيخص
هو حدثنا اللي عليه شيء لنا.
هو يعني مساله قصار الصور لو الانسان بس بيستحضر معانيها قد تكفيه. الرجل اللي كان بيحب سوره الاخلاص واخبره النبي صلى الله عليه وسلم ان الله احبك بحبك لسوره الاخلاص، يعني من كثرة حبه لسورة سورة الإخلاص أحبه الله. فالقضية ليست يعني في فارق بين أنا بقرأ، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بلغه ذلك الرجل اللي بيكثر من قراءة سورة الإخلاص، الناس اشتكوا لي قالوا له الراجل ده كل ما يقوم بينا بيقرأ بسورة الإخلاص. فالنبي سأله ليه بتكرر قراءة سورة الإخلاص في كل ركعة، فكان ممكن يقول لأنها قصيرة تخلص بسرعة، لكن قال لأني أحبها. فهو ممكن يحب قصار السور، ممكن طالما هو لا يحفظ غيرها إلى أن يحفظ غيرها يتعلم معاني قصار السور، يسمع في تفسير قصار السور، هي مليئة بالمواعظ. وهي قصار السور ديت أصلا لما الأحاديث اللي بتتكلم عن ثلث القرآن أو نصف القرآن أو ربع القرآن أو لو نزلت عليهم لكفتهم، كل دي أقوال وآيات وأحاديث وآثار، قصدي أحاديث وآثار أو ورد حتى عن الشافعي في العصر، كلها اتكلمت في قصار السور. النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ على أبي قرأ عليه البينة، لما حديث عقبة بن عامر النبي صلى الله عليه وسلم صلى به الفلق بالناس وكان متخيل، قال علمني سورة، أظن في رواية في النسائي قال علمني سورة يونس، علمني سورة هود، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الفلق والناس. فقصار الصور فيها معاني عظيمة، لكن هي نفس فكرة الصلاة، إن من كثرة تكرار الصلاة في حياتنا قد يصبنا نوع من هي من التعود فتفقد الصلاة قيمتها. فكذلك أيضا قصار الصور من كثرة قراءتها وعدم التأمل في معانيها قد تفقد يعني المعنى العظيم التي تؤديها هذه السورة. سورة الزلزلة سورة عظيمة، سورة التكاثر، سورة القارعة، يعني هي السور سور مغيرة أصلا. يعني أول ما نزل من القرآن المفصل فيه ذكر الجنة والنار حتى إذا ثاب الناس كما قالت أم عائشة، يعني هذه السور تجعل الإنسان يفيق من غفلته وتجعله مؤهل لتلقي الأحكام الشرعية، لكن يحتاج أيضا أن يجدد علاقته بهذه السور.
جزاكم الله خير يا دكتور أحمد. في سؤال هنا دكتور، ما معنى سجود القلب؟
هو انا قلت سجود القلب ولا مين؟ لا مش عارف والله، لو انا اللي قلت سجود القلب مش انا، مش هو معنى مجازي يعني، كما ان هو في برنامج او في كتاب باسم سجود القلب ولا ايه؟ مش عارف،
يعني من خلال كلامك ذكرت سجود القلب وكذا،
ممكن انا اكون قلت انا مش عارف. يعني المقصد ان القلب يخضع، يعني السجود في خشوع وخضوع لله سبحانه وتعالى. لذلك قال بعض أهل العلم ادخلوا الباب سجدا، وإن كان الراجح يعني في الآية السجود الحقيقي، لكن لذلك ذكر بعض أهل العلم قالوا السجود هنا بمعنى الخضوع لله سبحانه وتعالى والاستكانة وعدم التكبر. فكذلك القلب يكون خاشعا خاضعا لله سبحانه وتعالى، يعني يطلب من الله سبحانه وتعالى التوفيق. فالمعنى مجازي، مش إن سجود القلب يعني كله معنى القلب يسجد يعني على 7 أعضاء.
نعم دكتور، لعل السؤال هنا يعني في هناك قصة للصحابي الذي كان يحرس في يحرس النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يوم أتى الرجل ورماه بسهم
ايوه نعم
فما ترك الصلاة، رماه بسهم آخر فما ترك الصلاة، يعني إلى آخر القصة. يعني كيف وصل هذا الصحابي لهذه المرحلة يعني من التردد في الصلاة؟ يعني هذه مرحلة، يعني لولا أنها يعني هذا يعني هو حديث أو أثر أو ما أدري أو قصة، يعني لولا أنها في هذاك الجيل يعني وكذا يعني ما كان يعني ممكن نستوعبها يعني نحن. ف يعني هذه مرحلة متقدمة، يعني كيف نصل لها؟
هو الأثر موجود بالفعل، وأظن بيروى عن هو عباد بن بشر رضي الله عنه قضية يعني كيف، ومروي أشياء كثيرة إن فلان في الصلاة يعني كان بينسى همومه في الصلاة، وإن فلان لما أصابه ضراء كان الحل بالنسبة له في الصلاة، ويعني ده في أشياء كثيرة. أنا كنت لسه بقول إني بجمع تجميع اسمها دعوني أصلي، كانت في أحلك المواقف، يعني قد قضية الصلاة هي الحل. كما قلت احنا احيانا لما نسمع مثل هذه القصص ده نهاية الطريق، كنسمع عن خشوع مثلا بعض الناس، فلا بد ان الانسان يسير في الطريق ثم يفتح الله له سبحانه وتعالى، ده طريق بيسير فيه الانسان لا يتعجل. يعني زي ما نتكلم مثلا عن قيام الليل، فالبعض يسمع عن قيام السلف فينبهر فيحاول ان يقوم الليل فيجد فجوة رهيبة بينه وبين ما كان يسمع عنه أو كان يتخيله أو كان يؤمل أن يكون كذلك فيترك القيام. لا، الأمر مش كده، الأمر بيحتاج إلى صبر ومجاهدة وطريق. يعني قضية إن الإنسان يعايش سورة، يعني القضية هنا مش بس في الصلاة، قال كنت في سورة كرهت أن أسلم قبل أن أتمها، وقيل أنها كانت سورة الكهف، قال كنت في سورة كرهت أن أسلم قبل أن أتمها، يبقى هو كان عايش معاني معينة في سورة كره مهما حدث أن يخرج قبل أن يتم هذه السورة. في ناس يعني بذلت أوقات عظيمة لتعايش آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى ثم وجدت ثمرة ذلك، يعني تجد الثمرة في ذلك. لكن للأسف إحنا أحيانا كما قلت ان احنا ايه زي بنستخسر نصرف الوقت في قضية القرآن والصلاة. يعني لا، وخصوصا انا مش بتكلم كما قلت حتى عن الغافل او عن البعيد، لا حتى عن المقبل. يعني اذا وجد وقتا يفكر ان يعطي الوقت لاشياء اخرى، ويعني بيعطي اوقات قليلة لقضية معايشة القرآن والخشوع في الصلاة. مع ان وده شيء عجيب، ان المفروض على الاقل الانسان حتى في بدايات سيره في طريق الله، بدايات دي يعني اقصد سنوات، مش بدايات يعني ايام وشهور، لا بدايات سنوات التزامه الاولى، يكون من المعاني التي يركز عليها كثيرا قضيه القران والصلاه، حتى تصبح جزءا منه قضيه القران والصلاه. الان بتجد ان في بدايات سيره وشاغل باله بالخلافات والنقاشات والمش عارف ايه والسب شاغل باله بقضايا، فيصبح مشغولا، فالصلاة لم تأخذ حقها ولم تأخذ حظها. فالإنسان حينما يعطي للصلاة حظها وقتها ومركزيتها، احنا مش بنتكلم عن تضخيم فرع مثلا من فروع الدين، ده احنا بنتكلم عن مركز، احنا بنحاول يعني نمركز هذا المركز في حياتنا، لأنه هو أساسا من مركزيات الدين وعموده الصلاة، كما قال صلى الله عليه وسلم، العمود اللي بيرفع الخيمة، اللي ما بيهتز بتسقط. يعني الناس تكلم عن الدين قال وعموده الصلاة، اهتزاز هذا العمود معناه في خلل في هذا الدين. ومن هنا جاءت تسمية كتاب فريد الأنصاري الدين هو الصلاة، قال سميته كذلك على وزان الحج عرفة، فإذا لم يقف الإنسان بعرفة ضاع عليه الحج، فكيف لدين الإنسان أن يقوم وأن يستقر بدون الصلاة؟ فكما قلت هذا يحتاج إلى طول مجاهدة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، قالوا إن الصلاة المقامة، وأقم الصلاة، إن الصلاة الصلاة أنا قال في عهدية، يعني هذه الصلاة التي أمرتكم أن تقيموها إذا أقمتموها حق الإقامة نهتكم عن الفحشاء والمنكر. فأثر الصلاة سواء من الخشوع أو من صرف الهم أو من تحمل الآلام وجده كثير من الناس، قضية ليست يعني معجزة خاصة أثر الصلاة الإيماني من الراحة والطمأنينة والخشوع وصرف الهم والغم والفتح والتوفيق والسداد وصرف الآلام وجده كثير من الناس. فإذا القضية تحتاج إلى مجاهدة، تحتاج إلى ده علم يطلب، يسمع فيه الإنسان، يبذل فيه وقتا ويتدرب عليه ويتدرج، كما قال صلى الله عليه وسلم: من قام بعشر آيات، من قام بمائة آية، من قام بألف آية، فيما يروى عنه في الأثر، في تدرج، إنه ممكن مرة يقوم بعشرة آيات وبعد كده 100 آية ويصل حتى يصل إلى 1000 آية، ومرة يهتم بالكم ومرة يهتم بالكيف، ومرة يقرأ تفسير السورة قبل الصلاة، ومرة يسمع تفسيرها قبل أن يصلي بها، ومرة أسبوع كامل بيحضر السورة قبل أن يصلي بها قيام ليل، فتجد ينوع في وسائل اهتمامه بالصلاة وبالقرآن. سبحان الله، هل تظنون أن رجلا أي امرأة تفعل ذلك ولا يفتح عليه؟ الله شكور سبحانه وتعالى. يعني هل تظنون أن هناك إنسان يفعل كل هذه الأمور وأن الله سبحانه وتعالى يفتح عليه؟ حاشاه سبحانه وتعالى.
نعم، جزاكم الله خير. أيضا يا دكتور، الذي ذهب إلى الإمام مالك وقال له يعني أنه يعني خلاص من طلب العلم وروح تعبد وتمسك لله سبحانه وتعالى، فقال إنها فتوحات، يعني الله فتح لك في العبادة وأنا فتح في علي في العلم. لكن هذا ما يمنع يعني، لكن لابد أنها تكون لطالب العلم في مسيرته فعلا أنها تكون لها جزء كبير من الصلاة والعبادة.
لا، هو احنا يعني خلينا نكون صراحاء، يعني هو احنا لا احنا الامام مالك ولا احنا الشافعي. عارف بعض الاخوه في بدايه التزامه تقول له يعني حاول يبقى ليك قسط من قيام الليل، يقول لك طلب العلم عباده.
ايوه
يعني وانت محسسني ان انت الامام الشافعي يا عم، طلب العلم عباده، انت اصلا بتاخرك سنتين وبعد كده ما حدش بيشوفك. طلب العلم عباده، هو يعني احيانا بيزين الشيطان الانسان بعض الكلمات، وهو ممكن يكون بيقضي الليل بيلعب بلاي ستيشن، يقول لك طلب العلم، طلب العلم قصدي عبادة. فهو الإنسان يعني من أراد أن يخادع نفسه يخدعها. القضية هنا يعني إحنا مش بنتكلم على طالب علم فعلا حقيقي ويبذل وعنده أزمة في الموازنة بين إن هو يريد أن يقيم الليل ويريد إن هو يطلب العلم وعنده تنازع، لا لا، إحنا مش بنتكلم على المستوى ده. المستوى ده أنا أصلا مش محتاج خطابي، هو أعلى مني، أنا ما عندي يعني، أنا أقل من هذا المستوى ولا لا يستمع إلي، هو خلاص يسأل أهل العلم. لكن احنا غلابة، خلينا نعترف بتقصيرنا يعني، عشان ما نتكلمش بس في مستويات واحنا يعني ايه نتشبع بما لم نعطه. احنا كلنا غلابة، انا عايز بس يصلي كل يوم نص ساعة يحافظ عليها ولا ساعة، ياه ده انا رضا قوي جدا منه يعني. يا ريت يحافظ بس إيه على قيام الليل فترة طويلة إيه، لكن اذا حافظ نص ساعة او ساعة يعني مثلا لمدة سنة يحافظ على قيام الليل، وسيجد اثر ذلك، سيجد اثر ذلك. لكن يعني مش معقول ان الحياة كلها خلاص طلب علم، يعني فين ده اصلا؟ ده والله يبقى راجل بقى، هو فين فين اللي حياته كلها طلب علم مش لاقي وقت للاهتمام بالصلاة؟ ثانيا احنا بنتكلم على المستوى اللي اشارت اليه نصوص، يعني انا زي ما قلت مش انا اللي اتكلمت عن اهميه الصلاه، يعني مش انا اللي قلت كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، مش انا اللي قلت امن هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما يحذر الاخره ترجو رحمه ربه، يعني مش انا اللي قلت فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره يعني. يعني هذه الايات والاحاديث في قيام الليل يعني دي مبثوثه في الشريعه، مركزيه الصلاه مبثوثه. الصحابة كان ممكن يقعدوا ينتظروا العشاء لفترة طويلة حتى يخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، كل يوم منتظرين الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم سمى انتظار الصلاة بعد الصلاة الرباط، إن واحد يمكث في المسجد، دي من العبادات المهجورة، إنه قاعد منتظر الصلاة، يعني قاعد في المسجد من المغرب العشاء فقط منتظر الصلاة يذكر الله سبحانه وتعالى. لذلك قالوا صلاة في إثر صلاة، كما يروي عن سلم كتاب في عليين، إنه صلاة في إثر صلاة لا لغو بينهم، قاعد منتظر الصلاة بعد الصلاة لم يلغو بشيء من أمور الدنيا وظل يذكر الله سبحانه وتعالى. قد ننظر إلى هذه الأمور على أنها تضيع أوقات، وعموما الإنسان يسدد ويقارب ويجمع قدر المستطاع.